بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه الأحاديث التي نتكلم فيها عن الجديد في الإعجاز القرآني. ونحن كنا وما زلنا نتكلم عن الجديد الذي ينبغي أن نتبينه من الصياغة القرآنية في التعبير عن المعاني التي يعبر البيان الإلهي باللغة العربية عنها. ما زلنا نتكلم عن الصياغة القرآنية وما تتميز به عن الصياغات الأخرى لدى التعبير بها عن المعاني، ولا أريد أن أعيد ما قد قلته لكم من أن الإنسان أيا كان يعاني من عجز، من عجز في التعبير عن المعاني والتصورات والمشاعر التي تطوف بنفسه لسببين اثنين. السبب الأول أن اللغة التي هي ترجمان المشاعر في حياة الإنسان أضيق بكثير من مساحة المعاني والمشاعر التي تنتاب الإنسان. السبب الثاني أن الإنسان عندما يريد أن يعبر عن مشاعره والمعاني التي تطوف بذهنه باللغة العربية يجد نفسه من هذه اللغة أمام بحر متلاطم من الكلمات التي تسمى المترادفات، والإنسان لا يستطيع أن يتحكم بهذه الكلمات وأن يهيمن عليها فينتقي منها أدق ما يدل على المعنى الذي يريد. الإنسان لا يستطيع أن يرقى إلى هذه الدرجة. إذن الإنسان يعاني من عجز لسببين لدى تعبيره عن المشاعر والمعاني التي تطوف بذهنه. أما القرآن فمبرأ عن هذا العجز. هذا باختصار ما تتميز به الصياغة القرآنية في التعبير عن المعاني التي ينبهنا إليها بيان الله عز وجل. ولقد كنت ولا أزال أستعرض معكم أمثلة من الصياغات القرآنية في التعبير عن المعاني وكيف أنها تأتي دقيقة جدا في التعبير عن المعنى المراد، بحيث لو أن حاولنا أن نستبدل بالكلمة القرآنية أي كلمة في مكانها مستعينين بالقواميس والمترادفات كلها لن نجد كلمة أدق في التعبير عن المعنى المراد من الكلمة القرآنية، في حين أن أي إنسان منا إذا تكلم وأردنا أن نخضع كلامه لمزيد من التدقيق نستطيع. هذه الظاهرة أعتقد أنها واضحة ومن اليسير أن نتذوقها، لا سيما وقد استعرضنا طائفة كبيرة من الأمثلة. سنزيد أيضا من الأمثلة التي تعبر عن هذا أو عن هذه المزية التي أقولها لكم. آخر مثال كنا نعرضه وضاق بنا الوقت عن شرحه وبيانه بالقدر الذي ينبغي هو قول الله سبحانه وتعالى، وهو يذكر لموسى مظاهر فضل الله عز وجل عليه منذ ولادته. يقول له: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إلى آخر الآيات. هذا الفضل الذي يذكر الله سيدنا موسى به هو ذلك الفضل الذي يتمثل في حماية الله موسى إذ كان طفلا حديث العهد بالولادة، من أن تمتد إليه يد الطاغية فرعون بالذبح والإهلاك. فقد كان أمر بأن لا تولد امرأة مولودا ذكرا إلا ويذبح، وسبب في ذلك معروف ولا داعي إلى أن نطيل الكلام فيه. فلما وضعت أم موسى طفلها أي سيدنا موسى، ألهمها الله سبحانه وتعالى أن تضعه في صندوق، وأن تضع هذا الصندوق في اليم، المراد اليم هنا النيل. ثم إن الله عز وجل أتم الخطة وأنفذ هذا الصندوق إلى حديقة فرعون، ثم شاء الله عز وجل أن يربى هذا الطفل في أحضان فرعون. لكن ليس محل الشاهد القصة، محل الشاهد التعبير. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ما الذي أوحى الله إليها؟ يعني ما الذي ألهمه الله إياه؟ أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. القذف، كلمة القذف يعبر بها عندما يكون الشيء المقذوف أمرا لا يؤبه به، تلقيه أرضا ثم تمر وأنت غير مبال به. في مثل هذه الحالة نعبر بكلمة القذف، في حين أن هذه المرأة إنما تريد أن تحمي وليدها، وإنها مرتبطة به ارتباطا عاطفيا وثيقا، فلماذا يقول الله عز وجل لها قذفيه في التابوت؟ أي لماذا ألهمت أن تفعل ذلك بنوع من اللامبالاة؟ اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. الكلمة تعبر عن معنى تصويري، فرق كبير بين قوله ضعيه في التابوت ثم ضعيه في اليم، وبين قوله اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. هنا نوع واضح من اللامبالاة. لماذا؟ هذا تصوير للطمأنينة التي ملأ الله عز وجل بها قلب أم موسى، طمأنينة أوحت إليها أن هذا الطفل الصغير لم يمسه سوء ولن يصيبه أي أذى مهما صنعت، فلتقذفه في التابوت يعني في الصندوق الصغير، ولتقذفه في اليم، لا حرج ولا خطر عليه بشكل من الأشكال. إذن هذه الكلمة تعبر عن معنى وتصور شعورا أيضا، تصور شعورا أيضا. لو أننا غيرنا هذه الكلمة واستبدلنا بها أي كلمة أخرى مما قد يخطر في البال، الصورة تفسد والمعنى يغيب، أليس كذلك؟ وهكذا. فأنا عندما أقرأ قول الله تعالى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، رأسا أتصور أن الله عز وجل ربط على قلبها وملأ فؤادها طمأنينة بأن هذا الطفل لن يمسه أذى، هو محصن بحماية الله عز وجل، فلترميه في التابوت ولترمي التابوت في اليم، ولتقر عينا بأن هذا الطفل لن يصيبه أي أذى. هذا هو المعنى الذي يريد البيان الإلهي أن ينبهنا إليه، وهو المعنى التصويري الذي يرسمه البيان الإلهي في مخيلتنا. ولاحظوا كيف أن هذا الكلام يتممه قول الله عز وجل بعد ذلك: فليلقه اليم بالساحل. تتمة الخطة، الأمر الإلهي يتجه إلى اليم وأمواجه، أن يلقي هذا اليم هذا الصندوق بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. نعم، في بعض الأحيان أيها السادة والسيدات، الدقة في التعبير عن المعنى يستلزم أن يأتي التعبير مكررا وبأكثر من طريقة واحدة، وهذا شيء غريب موجود منه في القرآن كثير. لكي يأتي التعبير عن المعنى في القرآن دقيقا مطابقا للواقع العلمي مطابقا للحقيقة العلمية، يدرك هذه الحقيقة الناس في سائر العصور على اختلاف وتفاوت دراياتهم وثقافاتهم وعلومهم واختصاصاتهم، لكي يأتي الكلام دقيقا في التعبير عن الواقع الحقيقي العلمي يأتي هذا التعبير مكررا وفي كل مرة بطريقة. هنالك أمثلة كثيرة لهذا، لكن تعالوا نضع أنفسنا أمام بعض الأمثلة. يقول الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هنا في هذه الآية يعبر عن المشرق بالجمع، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. في مكان آخر يقول: رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين؟ الأمر اختلف. وفي مكان ثالث يقول الله سبحانه وتعالى: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ألا تلاحظون؟ مرة جمع، قال رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. مرة ثنى، مرة أخرى يقول رب المشرقين ورب المغربين في سورة الرحمن. ومرة أخرى يقول قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هل هنالك من تناقض؟ لا، التعبير العلمي الدقيق الذي يتفهمه الناس كلهم في كل العصور وفي كل الأزمنة وعلى اختلاف رتبهم المتفاوتة في الثقافات يقتضي ذلك. عندما يقول رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا تعبير عن جزء من الحقيقة العلمية. الشمس أيها الإخوة دائما كلما أطلت على أمة في الصباح الباكر، هذا الأفق الذي تطل منه الشمس في هذا الصباح، هذا الأفق هو مشرق بالنسبة للأمة التي هي مقبلة عليها، وهي مغرب بالنسبة للأمة التي تدبر هذه الشمس عنها، والأفق هو هو. فهذا الأفق ذاته في هذا الوقت ذاته مغرب بالنسبة للذين تدبر الشمس وتبتعد عنه، وهو مشرق بالنسبة للأمة التي تقبل عليه. فإذا وصلت الشمس إلى مغربها بعد ساعات، هذا الأفق الذي نسميه المغرب هو مغرب بالنسبة لنا نحن الذين تدبر الشمس عنا، وهو مشرق بالنسبة للناس الذين تطل عليهم وتقبل إليهم. إذن فهنالك مشرقان ومغربان، تعبير العلم هكذا، هنالك مشرقان ومغربان. هذا الأفق الذي تطلع منه الشمس مشرق ومغرب، وهذا الأفق الذي تغيب الشمس عنه مغرب ومشرق كما قد شرحت لكم. إذن ثمة مشرقان ومغربان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لكن هذا جزء من الحقيقة، هنالك جزء آخر. الآية الأخرى توطيه وتعبر عنه، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ها هنا جمع، كيف رب المشارق؟ هنالك منازل، الشمس تتجاوز منزلا إلى منزل إلى منزل إلى منزل خلال أيام السنة، ذلك لأن الأيام ما بين طول وقصر. فالشمس لها مشرق الآن من هذه الزاوية في هذا الأفق، بعد حين تنتقل إلى منزل آخر، بعد حين تنتقل إلى منزل ثالث فرابع، وهكذا مع مرور أيام السنة. إذن هنالك مشارق كما أن هنالك مغارب، لأن المشرق مغرب والمغرب مشرق كما قد قلنا. وهكذا فالتعبير العلمي لا يتم بتكامل إلا إذا جاءت كلمة المشرق والمغرب بالتسمية، ثم أن تأتي هاتان الكلمتان بالجمع. بقي أن الله عز وجل يقول أيضا، قال أي في حوار ما بين أحد الرسل والأنبياء وقومه، رب المشارق رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هنا أفرد رب المشرق والمغرب. الناس الذين ينظرون إلى الشمس كظاهرة دون أن يعملوا عقلهم ودون أن يضبطوا أنفسهم بثقافة أو بدراية فلكية، يرون مشرقا ويرون مغربا. فالقرآن يحدث هؤلاء الذين ينظرون إلى الأمور بأعينهم دون تدقيق وتحقيق لكي يخاطبهم بما يعقلون، يقول رب المشرق والمغرب وما بينهم. ثم يخاطب أيضا الذين يتجاوزون ما تراه العين إلى الدراية العلمية، فيقول رب المشرقين ورب المغربين، ذلك لأن المشرق مغرب والمغرب مشرق كما قد قلت لكم، وهذا تعبير عن كروية الأرض لكن بالطريقة اللزومية. ثم يقول رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، ذلك لأن الشمس لا تشرق دائما من مكان واحد، تتنقل من منزل إلى منزل إلى منزل، والقمر قدرناه منازل، ذلك تقدير العزيز العليم، وما يصدق على القمر يصدق على الشمس. هل لاحظتم هذا التعبير الدقيق القرآني؟ هل لاحظتم هذه الصياغة القرآنية؟ نظرا إلى أن الدقة هنا تقتضي التنويع في العبارة، جاء هذا التنويع بهذا الشكل. هنالك بعض السطحيين أو السذاج أو الذين يريدون أن يماحكوا يقولون القرآن فيه تناقض. أين التناقض؟ مرة يقول رب المشرق ورب المغرب، مرة يقول رب المشارق والمغارب، مرة يقول رب المشرقين ورب المغرب. التناقض هذا ليس تناقضا، هذا هو التعبير الدقيق العلمي. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، هل هنالك تناقض بين هذه الكلمة وبين أن يقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من تراب؟ يقول الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. قد يقول قائل مرة يقول خلقنا الإنسان من تراب، مرة يقول من صلصال، الصلصال هو الطين المشوي والتراب هو التراب، التراب جنس الطين المشوي والطين المشوي تراب، فليس هنالك أي تناقض بشكل من الأشكال. ويا عجبا لمن يقف أمام معين لإعجاز القرآن في الصياغة التعبيرية عن المعنى العلمي الدقيق، فيتيه عن دقة هذه الصياغة في الدلالة عن المعنى ويتطوع في تخيل أن الكلام فيه تناقض. أيها السادة والسيدات، أعتقد أن يعني الاسترسال في ذكر الأمثلة في دقة الصياغة القرآنية في التعبير عن المعاني، هذا الاسترسال لا نهاية له. القرآن كله تعبير عن هذا المعنى، وفي هذا الكلام أو في الأمثلة التي ذكرناها في هذه الحلقة والحلقة التي مضت والتي قبلها، ما يغني ويكفي لإدراك ما نعنيه بالإعجاز القرآني من حيث دقة الصياغة القرآنية في دلالتها على المعنى الدقيق. وأعتقد أن في الأمثلة التي ذكرناها ما يبث في روعنا الذوق، التذوق في هذا الجانب من الإعجاز القرآني العظيم. دعونا إذن ننتقل إلى جانب آخر من جوانب الجديد في الإعجاز القرآني. أنا سأتكلم الآن عن ظاهرة المغيبات، حديث القرآن عن أمور لم تقع ثم وقعت كما أخبر، لكنني لن أتناول ما سبق أن ذكره العلماء الباحثون في كتبهم أو في محاضرات لهم، لا، لن أكرر ما قد قيل من قبل وما يمكن أن تجدوه في التفاسير أو الكتب التي تعنى بالحديث عن الإعجاز في القرآن. سأتناول أمورا جديدة ربما على أسماعنا. البيان الإلهي أيها الإخوة تحدث عن مصير أشخاص، ولا يمكن لبشر أن يتحدث عن مصائرهم أبدا. تحدث عن مصير أمم، ولا يمكن لبشر أن يطلع على الغيب فيتحدث عن مصائر أمم إلى ما بعد قرون متطاولة من الزمن. تحدث عن مصير علاقة الإنسان بحقائق كونية والجدار الذي لا بد أن يقف الإنسان عنده ولا يمكن له أن يخترق، ولا يمكن لإنسان أن يتحدث عن هذا أبدا. كيف ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن أبي لهب في سورة كاملة، هي سورة قصيرة، عندما قال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، إلى آخر السورة. متى نزلت هذه السورة أيها الإخوة والأخوات؟ عندما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمره الله أن يصدع بما يؤمر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أمره الله أن يصدع بالدعوة إلى الله وأن يخرج من الإسرار إلى الجهر، فصعد على صخرة الصفا آنذاك وأخذ ينادي بطون قريش بطنا فبطنا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يأتي أرسل رسولا، فلما اجتمعوا إليه عرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذاته نبيا، وقال والله الذي لا إله إلا هو لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، والله إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. نعم. فكان بين الجمع أبو لهب نظر إليه مستخفا بكلامه وقال تبا لك سائر اليوم، هل هذا دعوتنا؟ أنزل الله عز وجل عليه قوله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أنا أفرض أن هذا القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام أو كلام أي زيد من الناس، ألا يمكن لأبي لهب هذا أن يسلم بعد عام عامين ثلاثة أعوام؟ ألا يمكن أن يدفعه الخبث إلى أن يجمع أبو لهب أصدقاءه وزملاءه وأقاربه فيقول لهم: أرأيتم إلى محمد الذي يزعم أنه نبي وصادق فيما يبلغنا عن الله؟ إنه يقول: سأصلى نارا ذات لهب لأنني كافر، وها أنا أعلن أمامكم أني قد أسلمت وأنني قد آمنت بالله عز وجل. إذن هذا الخبر لن يكون صحيحا، وإذن فهذا دليلا على أنه ليس صادقا في نبوته، لأنه لو كان صادقا ولو كان هذا كلام الله عز وجل إذن لعلم الله أنني سأسلم، ومن ثم فلن يقول هذا الكلام. لو كان هذا الكلام كلام بشر محمد عليه الصلاة والسلام وغيره لن يقوى على أن يدلي بهذا القرار عن أبي لهب إلى يوم القيامة أنه سيموت كافرا وأنه سيحشر يوم القيامة كافرا وأنه سيصلى نارا ذات لهب بشكل من الأشكال. ما يصدق على أبي لهب يصدق على امرأته أيضا، لأن القرآن يخبر عن أبي لهب وعن امرأته. ومثل هذا قول الله عز وجل عن الوليد بن المغيرة المخزومي عندما يقول عنه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إلى أن قال: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. يبدو أن الوقت قد أدركنا، سأعود إلى هذا المثال الثاني وسأشرحه إن شاء الله في الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.